أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال في كتابه أصول السنة عندنا إلى أن قال: وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء من أصول السنة عند أهل السنة، ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. وكنا في اللقاء الماضي تناولنا بعض الأدلة والآثار عن السلف التي تبين وجوب هجر وعدم مجالسة هؤلاء أو مجادلتهم. من ذلك قول مبشر بن إسماعيل الحلبي: قيل للأوزاعي الإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، إماما محدثا فقيها وكان له مذهب كمذاهب الأئمة الأربعة المشهورين: الليث بن سعد مصري، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية، وسفيان الثوري. هؤلاء أئمة فقه ولهم مذاهب، وكان لهم تلامذة يأخذون بمذاهبهم، لكنها لم تدون تدوين مذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فهؤلاء الأربعة قام أصحابهم بتدوين مذاهبهم والدعوة إليها والاستدلال لها والرد على مخالفيها، حتى بلغ الأمر ببعض الأتباع لتلك المذاهب أن تعصبوا لما ذهب إليه أئمتهم، وأحيانا وإن خالف الدليل. المتعصبة من أهل المذاهب خاصة المتأخرين منهم، يعني مثلا قل مثلا أتباع التلاميذ مثلا، بدأ هؤلاء يتعصبون لأئمتهم ويقولون بأقوالهم وإن جاء الدليل مخالفا أو كان الدليل مع مخالفيهم، يقولون بقول إمامهم وتلك الأدلة إما أن يردوها ابتداء ردا بالتضعيف أو ردا بتضعيف الفقه فيها، وانتصارا لما هم عليه. فانتشرت مذاهب الأئمة الأربعة، وأما مذاهب هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم وغيرهم فأقوالهم مبثوثة في كتب الفقه وكتب الحديث التي جمعت بين المرفوعات والموقوفات من آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم. فتجد المصنفين في الفقه المنصفين يقولون: وهذا قول فلان وفلان، كما ينقل ذلك الإمام الترمذي في سننه كثيرا، وبه قال فلان وفلان، ويذكر من هؤلاء الفقهاء الذين ليسوا من الأئمة الأربعة، وبه قال الليث، وبه قال الثوري، وبه قال إسحاق، وبه قال فلان وفلان، ممن لم يكن لهم مذاهب مدونة مجموعة لها أصحابها يقومون بها وينافحون عنها، لكن أقوالهم كما قلنا موجودة في هذه الكتب من أول من جمع مع المرفوع الموقوف والآثار وفقه الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع السنن، سنن الترمذي، تجده ينقل أقوال الأئمة، وهذا أمر مهم جدا في الدين، أن تعرف المسألة بأدلتها ومن قال بها ومن خالفها ولماذا خالفها. وهذا الذي دائما يقول العلماء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأنهم أفهم وأفقه للكتاب والسنة ممن جاء بعدهم، فينقل مثل الترمذي رحمه الله تعالى أقوالهم، والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الأثار، والبيهقي وهو من أفضل الكتب أيضا التي تجمع بين المرفوعات والأثار وأقوال الفقهاء، وغيرهم ممن اعتنى بنقل أقوال الفقهاء، الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، يرجعون إليه ويأخذون بفتياه، وكان مقدما وله مكانته عند غير أهل الشام، لكن هو إمامهم. قيل له إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة، يعني الأمر بالنسبة لي سهل، أجلس مع السنية ومع البدعية، مع أئمة أهل السنة وأهل البدعة، في زعمه أنه يعني يميز بين السنة والبدعة، ويستطيع أن يقوم لهؤلاء المبتدعة ولا يقبل بدعهم. وهذا كما تقدم بعض السلف الكبار من التابعين كانوا لا يسمحون للمبتدع أن يجلس في مجالسهم، هو صاحب المجلس، فضلا عن أن يكون هذا المبتدع هو صاحب مجلس ويجلس إليه، فكانوا يفرون ويأمرونهم بالقيام ويطردونهم من مجالسهم، كما ذكرنا قصة صبيغ ابن عيسل وعمر رضي الله عنه، وتحذير عمر الناس أن يجلسوه في مجالسهم. فهذا يقول أنا أجلس مع أهل السنة وأجلس مع أهل البدعة. قال الأوزعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، هذا رجل يريد أن يساوي، أن يسوي بين الحق والباطل، والحق والباطل لا يجتمعان، فضلا عن أن يستوي، فضلا عن أن يعتبر الباطل لا معا ولا تاليا، الباطل مردود وأهله مدحورون مطرودون أيضا غير مقبولين. فالذي يقول أنا أجلس للسن وللبدع، لأهل السنة وأهل البدعة، وأستفيد منهم وأخذ منهم اللغة وأخذ منهم الفقه وأخذ منهم الأصول، تأخذ منهم الفقه والأصول والحديث ثم بعد ذلك البدعة والتهاون في أمور الشرع، حتى الأمور الظاهرة التي كنت تتظاهر بها وأنك من أهل السنة. بعض الناس يقول لك في مجالس لعلماء، نعم أنا عارف إن هم من الأشاعرة أو من المعتزلة أو من الخوارج، لكن عندهم علم. هذا يخادع نفسه أو هو مخدوع، ويوشك أن ينخدع بهؤلاء وأن يجايريهم ويسايرهم ويكون منهم. ونحن رأينا بأعيننا وعلمنا بقلوبنا من كان يجلس مجالس أهل السنة وأهل الحديث وأهل الفقه، فقال يعني أنا الشيخ الفلاني عالم في كذا، أنا روح أتعلم منه أصول الفقه، أو عالم في اللغة أتعلم منه اللغة، أو عالم في الفقه والمذاهب مذاهب الفقهاء أتعلم منه الفقه. هؤلاء عامتهم دعاة لبدعهم، وإن درس غير المعتقد لا بد أن يدخل في تدريسه بدعته إن كان مفسرا، ما أوسع المبتدعة الذين أو ما أكثر المبتدعة الذين يستدلون بالقرآن، وما من مبتدع إلا ويستدل بالقرآن والسنة لكن يفهمه بهواه. فهؤلاء وإن كان لغويا وإن كان أخباريا صاحب سير، وإن كان أصوليا صاحب أصول، وإن كان حديثيا محدثا من محدث زماننا يعني، أما محدث الزمن السابق هؤلاء متقيدون بالكتاب والسنة بما يحدثون، ومذهب أهل الحديث هو أقوى المذاهب على الإطلاق، وأئمة المذاهب هؤلاء أئمة حديث أصلا، مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق والليث وحماد وغير هؤلاء هم أئمة حديث وأئمة فقه، ولا فقه إلا بحديث. فهؤلاء محدثو زماننا زعموا أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة من الأشاعرة أو الصوفية أو المعتزلة أو الخوارج أو من يرى رأي الشيعة في بعض المسائل، هناك تشيع ثقيل كبير وتشيع خفيف صغير، تشيع الذين يقدمون عليا، الذين ينتقصون بعض الصحابة الذين خالفوا عليا، هذا نوع تشيع، يعني يتكلمون في معاوية مش لازم يسبه لكن ينتقده ويبين مثالب زعم أو عمرو بن العاص أو غيره من الصحابة، هذا نوع تشيع. بعض الناس فيهم هذا التشيع مع التصوف، والتصوف فيه تصوف غالي وتصوف خفيف، تصوف غالي يصل بصاحبه إلى أن يطوف بالقبور وأن لا يمنع النذور لها وأن لا يمنع الاستغاثة بها ودعاءها، زعموا كما زعم الأوائل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا التشيع، هذا التصوف الغالي. والتصوف الخفيف الذي فيه أوراد وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ويحبون زعم الأولياء، ولا مانع من الصلاة في المسجد الذي قبر فيه ولي نحن لا ندعوه ولا نعتقد فيه ولا كذا، لكن لا مانع أن نصلي في هذا، هذا نوع تصوف. فهؤلاء وإن كان لغويا أو كان محدثا أو كان فقيها لابد أن يدخل بدعته فيما يدرس، فاحذر. الزمخشري المعتزلي إمام فحل في اللغة، اللغة معاني وألفاظ وكلمات، لكن في اللغة هذه القواميس كتابه الكشاف في التفسير، وكتابه الايه يا ابني في اللغة الفائق في اللغة، هذا مع انه كتاب معجم وقاموس يدخل فيه اعتزاله، يرجح المعاني اللغوية التي ترجح مذهبه، وينال ممن يخالف ذلك. الشاهد أن الذي يجلس إلى أهل السنة وأهل البدعة هذا ممن يسوي بين الحق والباطل ويلبس ويغش العوام، هب أنك تميز، وهذا صعب على التلميذ مع الشيخ الكبير الفحل اللي بقول لك بقالي 20 سنة ولا 25 سنة بدرس أو بدرس، اللي راح حضر لي مجلس ومجلسين لشيخ من المشايخ بقى شيخ وكلام من ده لا تأخذ منهم علم، هكذا يقولون. فهذا التلميذ لما يجلس إلى واحد من هؤلاء اللي له 20 سنة أو 25 سنة يدرس العلوم الشرعية، هل سيميز كلامه الذي فيه دعوة للبدعة وتوجيه للبدعة أو دعوة للسنة وتوجيه للسنة؟ لا يميز، إنما سيأخذ من كلامه ما يقول، لأنه في عينه كبير، في عينه كبير كما ذكرنا، يخالط مبتدعا فيصير بدعيا، بل يفوق شيخه في البدعة في بدعته أكثر منه ويقدم. وضربنا مثل الأسبوع الماضي بعمران بن حطان، كان سنيا تزوج بنت عمه الخارجية فصار خارجيا وداعية لمذهب الخوارج. فالذي يقول أنا أجلس إلى أهل السنة وأهل البدعة، يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله، هذا رجل يساوي بين الحق والباطل تنفيرا من هذا المجلس. يقول الشارح مين هذا الشيخ وليد، ولأهل البدع والأهواء علامات يعرفون بها. كلام جميل طبعا، هذا الكلام طبعا سيعزو النقولات. أهل البدعة لهم علامات تعرفهم بها ويعرفون بها، ولهم لحون في أقوالهم يجدها ويشمها من كان عالما بالسنة. أول علامات أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر، أهل الحديث. قال أبو حاتم الرازي، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. إذا وجدت واحد ينتسب للعلم يطعن وينال من أهل الحديث والأثر، فاعلم أنه صاحب بدعة. هذه علامة من علامات ابتداعه، لأنه يبغض أهل الحديث، لأن أهل الحديث يقول هات لي حديثا، كما كان الإمام أحمد يقول في فتنة خلق القرآن، ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله. والثاني لا يفعل ذلك، ثاني يقول أنا أرى وأنظر، وفلان رأى وفلان قال، والعقل يقول كذا، والفكر يقول كذا، واللغة تؤدي إلى كذا. فإذا قيل له فلان أثري حديثي يبغضه، لأنه لن يقبل بدعته، وسيرد ويعلم طلابه كيف يردون على بدعة هذا، لأنهم متقيدون بالأثر. ما دمت على الأثر فأنت على الطريق، تتبع أثار من سبق، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، تابعون، الأئمة المتبعون لأولئك. فأول علامة من علامات أهل البدع أنهم يطعنون وينالون من أهل الأثر. العلامة الثانية معاداة أهل الحديث وإظهار تلك العداوة مع السكوت عن أهل الباطل، يعني ينال من فلان وفلان من أهل الحديث. طيب عندك الشيعي، عندك الرافضي، عندك الداعشي، عندك الخارجي، عندك التكفيري، عندك كذا وكذا، لا يتكلم فيهم، يسكت، يعني هو يعتبر نفسه منصفا، يحذر من أهل الحديث وينال منهم. أما أهل البدعة لا يبين لنا، كل يريد نريد أن يبين بدعته، لا، إنما يسكت عنهم، يسكت عنهم ويمسك عن الكلام، وإذا سمع أحدا يتكلم فيهم لا يظهر ردا ولا موافقة. قال الإمام الصابوني أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن صاحب كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، يقول وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم. أشد علامتهم أنهم يحتقرون أهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعادونهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. أهل البدعة يقولون على أهل الحديث الذين يثبتون صفات الله عز وجل يقولون هؤلاء حشوية، أي يشبهون الله عز وجل ويجسمونه تعالى الله، ويقولون عليهم جهلة وظاهرية، يعني لا يفهمون ولا يغوصون في النصوص، إنما يأخذون بالظاهر طعنا منهم. ومشبهة يعني يقولون هؤلاء أهل الحديث يشبهون الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك ونزه الله أهل الحديث من ذلك. اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم. هؤلاء الذين من أظهر علاماتهم وأنهم أهل بدعة أنهم ينالون ويصفون أهل الحديث أوصافا لا تليق إلا بهم هم أنفسهم، ويقولون هم لا يعرفون العلم الحقيقي، يأخذون بالظواهر. العلم الحقيقي بواطن هذه الأحاديث التي يرويها أهل الحديث، هكذا يقولون. العلم عندهم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة، أولئك الذين لعنهم الله. هكذا يقول الإمام الصابوني رحمه الله تعالى. وروى الحاكم بإسناد صحيح عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. يعني إذا قيل له فلان محدث، فلان يتكلم بالحديث، تجده يبغض هذا الشخص الذي لا يتكلم بالحديث، مما يؤديه بعد ذلك إلى بغض الحديث نفسه، يبغض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف هواه ويخالف ما في عقولهم الفاسدة. قال أبو نصر الفقيه: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر. قال الصابوني رحمه الله: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، حشوية، نابتة، مشبهة، مجسمة، جهلة. يقول: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا فيها مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، يعني المشركين، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مختلقا كذابا. المشركون وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، اختلفوا فيه، فمنهم من لقبه بكذا وكذا وكذا أو وصفه بكذا وكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعايب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ضربوا له أمثالا وهم ضلال في هذه الأمثال التي ضربوها. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة الأخبار. المشركون اقتسموا القول في النبي صلى الله عليه وسلم، والمبتدعة اقتسموا القول في حملة آثار النبي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اقتسموا القول في حملة أخباره. يقول: كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية، بعض المبتدعة سمى حملة الحديث، وبعضهم مشبهة، إلى آخر كلامه. قال: وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب، أي معصومون براء من هذه المعايب. بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. من طلب الحديث قويت حجته، هكذا يقول الإمام الشافعي، من طلب الحديث قويت حجته، لأنه إذا قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال قال رسول الله فهو قوي الحجة. من يرد على رسول الله قوله ومن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا صاحب الهوى صاحب الضلالة. يقول قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بسنته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة، كما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب قوما فهو معهم، المرء مع من أحب. فهؤلاء ليسوا إلا محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبين لحملة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبين لناقل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرء مع من أحب. نعم، نبز، هذا نبز منهم، ينبزون أهل السنة وأهل الحديث. لا يقول ذلك إلا مبتدع، إذا ابتدع الرجل نبز ووصف أهل الحديث بما لا يوصفون به من العدوان والطغيان. الثالثة من علامات أهل البدعة استعانتهم بالولاة والسلاطين على أهل السنة وتحريشهم ضدهم، ومن تتبع ذلك في التاريخ وجد ما يندى له الجبين. من أوائل من أوذي في ذلك الإمام مالك، الإمام أحمد، وشى به المبتدع عند الولاة فحبسوه ومنعوه من الجلوس إلى الناس ومن التحديث، فيستعينون في كل زمان بمن لهم سلطان، وأهل السلطان ليس لهم إلا من يصل إليهم، من يجالسهم، وهم معذورون في ذلك. وأهل السنة وأهل الحديث بعيدون، فينال منهم المبتدعة ويتقوون عليهم بالسلطان، من أشهر علاماتهم بسبب ضعف حجة أهل البدع. المبتدع ضعيف الحجة، فلو قيل له اجلس مع صاحب حديث سيدحره في أول مجلس. ولذلك ما جرت مجادلة بين إمام من أئمة الحديث ومبتدع إلا وأظهره الله عليه في أول مجلس، فإن كان السلطان منصفا أنصفه، كما حصل الإمام أحمد في آخر حياته رحمه الله تعالى. يقول ذلك بسبب ضعف حجة أهل البدع ووهن مذهبهم وقلة حيلتهم، فإنهم يستعينون في نصرة دعوتهم بالولاة والسلاطين، لأن فيه نوعا من الإكراه والإخافة بسبب الخوف من الولاة في الإيقاع بالآبي الذي يرفض البدعة، يخاف منهم سجنا وضربا أو قتلا، كما اتفق لبشر المريسي في زمن المأمون، ولأحمد بن أبي دؤاد في خلافة الواثق. بشر استعان بسلطان على أئمة السنة، ابن أبي دؤاد استعان بسلطان على الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، ووضعوا للناس مذاهب لا عهد لهم بها في الشريعة، وحملوهم عليها طوعا أو كرها، حتى أنهم كانوا يفتنون الناس، قل بكذا بالبدعة التي هم عليها وإلا أوذي. حتى عم داؤها في الناس وثبتت زمانا طويلا، فالمبتدع إذا لم ينتصر بإجابة دعوته حاول الانتهاض بأولي الأمر، ما عندوش حجة فاستعين بالسلطان، ليكون ذلك أحرى بالإجابة. لذا يكثر الداخلون في هذه الدعوة إذ تضعف نفوس كثير من الناس. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك؟ تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية. هذا في زمان انتشار السنة وسلطانها. من علاماتهم أيضا الاجتهاد والغلو في العبادة، المبتدعة يستر بدعته أو يلبسها على العامة بالعبادة، فيغتر العوام بعبادته ليتبعوه. فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات، بل التعظيم على شهوات الدنيا. ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع عن جميع الملذوذات ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات وهم مع ذلك خالدون في جهنم عياذا بالله. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تعمل باجتهاد مع أنها في النار عياذا بالله لأنها على ضلالة. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وما ذاك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزام ونشاط يداخلهم يستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى. فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه رآه محبوبا عنده، فما الذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق وأعلى؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد يفتتن البعض بالمبتدعة لما يروا عندهم من التزهد، الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، وكان يسمع لهم دوي بالقرآن بالليل وهم الخارجون يقاتلون الصحابة والتابعين، يسمع لهم بالليل دوي بالقرآن، وبين أو في وجوههم أمثال ركب المعزى من السجود، وهم مع ذلك خارجون على الدين وعلى الأمة وعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا رأى الإنسان الجاهل أو العامي هذا العابد الزاهد يغتر به ويتبعه فيجره إلى ما هو فيه من البدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، وإلى آخر الحديث الذي ذكرنا. وروي عن الأوزاعي أنه قال: بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة آلفه الشيطان العبادة، يعني حببه للعبادة حتى يغر به ويجعل هذا التحبب للعبادة والتزهد في الظاهر شركا يصطاد به المساكين. يقول: بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة آلفه الشيطان العبادة أو ألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به، يبكي وخاشع وخاضع وهكذا. واحد منهم وهم في خارجين أخذ ثمرة من بستان إنسان فعتبوه وعنفوه تعنيفا شديدا، وهم قد قتلوا أم ولد لعبد الله بن خباب بن الأرت، يعني يقتله امرأة حامل وجنينها وفي الوقت ينكرون على من أخذ ثمرة من بستان، زهد ورع زعموا. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. أهل السنة يحبون علماء السنة، وأهل البدعة يبغضون علماء أهل السنة. قيل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. إذا ذكرت البدع لا يغضب، يعني إذا ذكرت البدع بالطعن أو البيان لفسادها لا يغضب لذلك، لا يغضب للبدعة، إنما يغضب للسنة ويغضب من البدعة ومن المبتدعة. فإذا ظهرت البدعة أهل السنة لا يفرحون بها ولا يذكرونها ولا يفرحون بذكرها ولا يرضون ولا يسكتون عن ذكرها ولا يغضبون إذا ذكرت هذه البدعة بالضلال والبيان للفساد، إنما يفرحون بذلك. أهل البدعة يحبون أئمة البدع ويبغضون أهل السنة، أهل السنة يحبون أئمة أهل السنة ويبغضون البدعة والمبتدعة، ولا يسعدهم أن تذكر البدعة. كل هذا دليل على أن مما عليه ومن الأصول التي عليها أهل السنة أنهم لا يجالسون أهل الأهواء ولا يجادلون أهل الأهواء ولا يخاصمون أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب ومجادلتهم مشككة لمن يجادلهم فيما هو عليه. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يثبتنا على الكتاب والسنة وأن يجنبنا البدعة والضلالة والغواية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.